الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء، ونتدارس في كتاب البيوع من كتاب نيل المآرب شرح دليل الطالب، وهذا هو الدرس الأول فيه. ونحن في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء العشرون من شهر ذي الحجة عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع، وهو مبادرة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقة بإحداهما أو بمال في الذمة للملك على التأبيد غير ربا وقرض. وينعقد البيع بشروطه الآتية: لا إذا كان هزلا، لأن حقيقته لم ترد، ويقبل قول البائع أن البيع وقع هزلا أو تلجئة بيمينه مع القرينة الدالة على ذلك بالقول الدال على البيع والشراء. وصيغته القولية غير منحصرة في لفظ بعينه، بل هي كل ما أدى معنى البيع. وينعقد البيع بالمعاطاة، فينعقد بيع بها بالقليل والكثير. ومن صور بيع المعاطاة: كأعطيني بهذا الدرهم خبزا، فيعطيه البائع ما يرضيه وهو ساكت، أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم، فأخذه وهو ساكت. ومن المعاطاة: لو ساومه سلعة بثمن فيقول: خذها أو هي لك، أو أعطيتكها ونحو ذلك،
أعطيتكها
أو أعطيتكها ونحو ذلك، مما يدل على بيع وشراء.
قوله: كتاب البيع. البيع مضاف للكتاب، والأصل أن كلمة الأحكام منوية، كتاب أحكام البيع، كتاب أحكام البيع. والبيع مصدر من باع يبيع بيعا، وسمي الشراء والأخذ والعطاء بالمعاوضة. لماذا سمي بيعا؟ يعني لماذا لم تسمى معاوضة مثلا؟ لأن الناس في الغالب عندما يتعاوضون فتأخذ أنت السلعة وهو يأخذ المال، هو يمد يده باعه إليك لتأخذ منه السلعة، وأنت تمد باعه إليه ليأخذ منك المال. إذن أصل كلمة البيع مأخوذ من البوع، وهو بوع اليد، مد اليد، هذا يسمى بوعا. وينبغي علينا أن نفهم أن البيع في لغة الشارع اسم لعملية الأخذ والعطاء في آن واحد، فالإيجاب والقبول كلاهما بائعان. أنت عندما أخذت السلعة في العرف أنت مشتري، وعندما هو أخذ المال في العرف هو بايع، لكن في الشرع كلاكما بائعان، لأنك بعت الدراهم ورضيت قيمتها وعوضها السلعة، وهو باع السلعة ورضي قيمتها إيش؟ الدراهم. ففي حكم الشارع كلا المتعاوضين بائعان، ولذلك يسمى شراء، وهو يطلق على من اشترى ومن شرى، من ابتاع ومن باع. فلغة الشرع أعم من لغة العرف. في العرف البيع يطلق على العملية التي تكون من جهة البايع، أما في الشرع البيع بالياء، لأنه باع يبيع بيعا يائي وليس واويا، ليس من البوع الذي يعني هو في الأصل، لا هو يائي، باع يبيع بيعا، في الأصل يطلق على كلا المتعاوضين. لذلك تعريفه عند الفقهاء مبادلة عين مالية. صار مبادلة من الجهتين، المبادلة إيش؟ مفاعلة لا بد منها من الجهتين أو ثلاث أو أربع، مبادلة عين مالية يعني مبادلة عين بمال أو عين بمال، مبادلة عين بمال أو عين بعين أو مال بمال، يحصل هذا كله بيع. عين بعين تقول خذ سيارتي واعطني سيارتك، هاي سمي عين بعين. عين بمال أعطيني سيارتك خذ 5000، عين بمال. مال بمال خذ الدنانير أعطني جنيهات، مال بمال. إذن البيع أعم من مبادلة عين مالية، أعم من هذا المعنى. البيع هو مبادلة عين بعين أو عين بمال أو مال بمال، ولكن الفقهاء لا يذكرون المال بالمال، لأنه سيأتي في كتاب الصرف أو في كتاب البيوع، ولذلك يؤخرون ذكره. قال: أو منفعة مباحة مطلقا بإحداهما. المنفعة المباحة المطلقة بإحداهما، فعلى هذا الإجارة بيع، لأن الإجارة بيع منفعة السكنى في مقابل مال. ولهذا ننتبه أن الإجارة بيع من جهة ولها أحكام خاصة من جهة أخرى. أو بمال في الذمة، وهو ما يسمى بيع بيش بدين. إحنا في عرفنا بيع بدين، تشتري سلعة ما ثم تقول للبائع، تقول عطني 20 كيلو رز، يقول 20 كيلو رز 10 دنانير، تقول ما عندي 10 دنانير الآن، فيقول لك ما دام ما عندك دين عليك. إذن إيش صار؟ بمال في الذمة، مبادلة عين بمال في الذمة، صح ولا لا؟ هذه صور البيع: مبادلة عين مالية، مبادلة عين منفعة مباحة بإحداهما أي بعين أو بمال، مبادلة عين بمال في الذمة، كل هذا يجوز، لكن بشرط للملك على التأبيد. ليخرج ماذا؟ للملك على التأبيد، ليخرج الإيجارات، ليخرج الإيجارات غير ربا وقرض. فإن الربا هو مبايعة مال بمال، لكنه ربوي، والقرض مبادلة مال بمال، لكن الربا بيع محرم والقرض عقد حسن، عقد من العقود الحسنة. ثم قال: وينعقد البيع بشروطه الآتية. الشريعة الغراء لا تجوز البيوع هكذا مطلقا، بل تجوز البيوع بشروط معينة، كالصلاة لا تصح إلا بشروط معينة، كالزكاة لا تجب إلا بشروط معينة. قال: بشروطه الآتية، وسيأتي ذكر شروط البيع السبعة كلها. إذن يعني عقد البيع بشروط سبعة، وسيأتي هذه الشروط. لا إذا كان هزلا. هذه المسألة مهمة، هل بيع الهازل ينعقد أو لا ينعقد؟ عندنا ثلاثة أبواب من العقود لا هزل فيها. ما هي هذه الأبواب الثلاثة من العقود التي لا هزل فيها؟ أولها النكاح. إذا قلت لرجل زوجك ابنتي، قال قبلت، انعقد النكاح. تقول أنا كنت هازل، ما في هزل. ثانيها الطلاق. إذا قلت لزوجتك إن لم يتغدى فلان عندي فأنت طالق، ما تغدى فلان، قال أنا كنت أمزح، طلقت، ما له علاقة بالهزل. ثالثها العتاق. قال لعبده إذا غربت الشمس فأنت حر. لما جاء غروب الشمس جاء العبد بياخذ متاعه بيروح، قال لا أنا كنت أضحك، كنت هازلا، لا يقبل. هذه ثلاثة أبواب من العقود، عقد النكاح، عقد الطلاق، عقد العتاق. ما عدا ذلك من الأبواب فلا بد فيها من إرادة الشيء المعين. فلو كان هازلا أو ضاحكا أو مترددا لم ينعقد ذلك البيع ولا الإجارة. وقوله هنا وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء، احفظ هذه المسألة. جمهور العلماء كما هو المذهب عند الحنابلة أن البيع ينعقد بشيئين، شيء متعلق باللفظ وهو القول، سواء كان بالعربية أو بالفارسية أو بالإنجليزية بأي لغة. لو قال الرجل بعت، قال الآخر اشتريت، انعقد البيع. لو قال بالفارسية فروختم، فقال الآخر خريدم، خلاص تم البيع. بالإنجليزية نفس الكلام. فإذن البيع من المعاملات التي لا يتوقف عقدها على اللفظ الشرعي الوارد فيه ذكر البيع، وهو القبول والإيجاب العربي. بأي لفظ دل على القبول والإيجاب صح. هذا الباب الأول. باب إيش قلنا؟ القول. بالعربية بالأعجمية كله ينعقد، لا إشكال عندنا. ولذلك قال الشارح وصيغته القولية غير منحصرة. ليش غير منحصرة؟ لأن اللغات تتجدد تتغير، صح ولا لا؟ ممكن قديم في أول الزمن يقول الرجل بعتك هذا يا أخ العرب، فيقول له الآخر اشتريت. اليوم ما حد يقول بعتك، قال خذ، قال هات، اللفظ اختلف لكن المعنى واحد. الباب الثاني كل ما دل على الرضا من الأفعال والإشارات ولو ما كان في لفظ، وهو ما يسمى ببيع المعاطاء. ولذلك قال الماتن وبالمعاطاء. قال الشارح أي وينعقد البيع بالمعاطاء، فينعقد البيع بها بالقليل والكثير. ثم ذكر صور المعاطاء، كأعطني بهذا الدرهم خبزا، فيعطيه البائع ما يرضيه من الخبز وساكت. في عصرنا اليوم تروح الجمعية ما تتكلم، يمكن بعض الناس حتى السلام ما يسلم، ساكت يدخل الجمعية، أو يمكن ماسك تليفون يتكلم مع زوجته، شن تبين شنو ما تبين، ماسك العربانة خلص مل العربانة، جاء عند الرجال ما يتكلم للحين ماسك التليفون، وهذاك المحاسب يحاسب 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 حتى ما يقول له كم، شاف المحاسب انه مشغول بالتليفون ما قال لك كم، أشر له
هذاك سوى له الشكل، سوى له انتر، أخذ منا الفلوس طلع، لا هو تكلم ولا أحد تكلم. هذا يسمى بيع المعاطاة. ومن صور بيع المعاطاة الكثير اليوم ما يتم عن طريق وسائل التواصل. فأنت في وسائل التواصل تدخل على الموقع الإلكتروني وتشتري ما تريد بدون لفظ، فقط تعطي موافقة انتر فيرسلون لك إيش قيمة الشحن ويقولون لك متى ستصل الشحنة، انتهت الإشكال. من الذي قال بيع المعاطاة لا يصح؟ جمهور العلماء على أن بيع المعاطاة قلنا إيش كبيع اللفظ صحيح، إلا الشافعي رحمه الله، فإنه أنكر قول بيع المعاطاة، والصواب قول الجمهور. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: شروط البيع. وشروطه التي تتوقف صحته عليها سبعة: أحدها الرضا به من المتبايعين، وهو أن يأتي به اختيارا ما لم يكن بيع تلجئة أو أمانة، بأن يظهر بيعا لم يريداه باطنا بل أظهره خوفا من ظالم ونحوه ودفعا له، فالبيع باطل وإن لم يقولا في العقد تلجئة، فلا يصح بيع المكره بغير حق، كالذي يستولي على ملك رجل بلا حق فيطلبه فيجحده إياه حتى يبيعه. أما إن أكره بحق كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فبيعه صحيح.
شروط البيع، انتبهوا الآن، هناك شروط لصحة البيع وهناك شروط مع البيع، في فرق بين شروط البيع وشروط للبيع. شروط البيع مقصود الفقهاء شروط الصحة، وأما شروط مع البيع مثل يقول أبيعك هذه الدار بشرط أن أسكنه شهرا ثم أخرج مثلا، هذه تسمى شروط للبيع. أما هنا المقصودون شروط صحة البيع. أول هذه الشروط الرضا من المتبايعين، وإحنا قلنا أن الشارع يسمي الجهتين كلاهما إيش بايعا، من المتبايعين، وهو أن يأتي به اختيارا. طيب وبيع التلجية؟ بيع التلجية لا يصح، لا يصح. ما معنى بيع التلجية؟ بيع التلجية هو أن يلجي الإنسان خصمه للبيع، هذا معنى بيع التلجية، يلجئه حتى يضطره إلى البيع. مثلا إنسان له جار ويريد بيت جاره فيؤذيه ويؤذيه 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 حتى يلجأ إلى بيع بيته عليه، هذا إيش نسميه؟ بيع التلجية. لا تنسى، يقول ما لم يكن بيع تلجئة أو أمانة، بيع أمانة كان يقول هذه أمانتي عندك، فيذهب الرجل ثم يأتي يقول أمانتي، يقول لا ما لك شيء يا ابن الحلال، أمانتي ما لك شيء، ولا الرجل أنبه ضميره قال لا اشتريها منك، قال لا ما أبيع، قال ما لك شيء. فهذا بيع الأمانة أيضا من صور بيع التلجية في الحقيقة. ومثل هذا أيضا بيع المكره، فلا يصح بيع المكره بغير حق. طبعا كلمة بغير حق هذه مهمة، بيع المكره بحق هذا باطل بالاتفاق في المذهب وعند الجمهور خلافا للحنفية. وأما بيع المكره بحق فهذا يصح. طيب مثال على بيع المكره بغير حق: إنسان له أرض بجوار أرضك، فأنت تأخذ ابنه رهينة وتكرهه على البيع حتى تترك ابنه، هذا البيع باطل ولو كان فيه إيجاب وقبول، ولو كان عند الحاكم، ولو كان في المحاكم، بيع باطل. ولما نقول بيع باطل معناه كل ما ينتج عنه فهو باطل ويأكل بالحرام. طيب هذا بيع المكره بغير حق. طيب بيع المكره بحق، إنسان أرضه أو بيته أو زرعه في مكان، فأرادت الدولة أن تمرر الشارع على هذا المكان، ولولا أن الدولة تشتري هذا المكان لاضطر إلى اعوجاج الطريق، واعوجاج الطريق يضر أصحاب السيارات، ربما يعملون حوادث، فيأتي المهندس ويقول لابد من شراء هذا البيت حتى يكون الطريق مستقيما. أو من صور هذا البيع، بيع المكره بحق، أن يكون هناك مستشفى للدولة، وهذا المستشفى بحاجة إلى توسعة، ويوجد في جانب المستشفى فقط أرض لشخص واحد، وهذا الشخص لا يريد أن يبيع، فيكرهه الحاكم لبيعه على الدولة ليوسع المستشفى، فهذا لا بأس به. هذا بالنسبة للمصلحة الراجحة الراجعة إلى الدولة، هذا واضح. طيب إذا كان رجل له دين على رجل فأخذه إلى القاضي، قال يا حضرة القاضي، يطالبه بالدين، قال ما عندي فلوس، قال للشخص نعم ما عنده فلوس، عنده 10 فدادين، خله يبيع فدان ويعطيني فلوسي، قال لا أنا ما أبيع، فألزمه القاضي بالبيع، قال يا تبيع عرضك له يا تبيع عرضك لغيره وتعطيه الحق، هذا يسمى بيع المكره بحق، هذا لا خلاف فيه أنه جائز. إذن بيع المكره بحق له صورتان، بيع المكره بحق للمصلحة الراجحة الراجعة إلى الدولة أو إلى بيت مال المسلمين، بيع المكره بحق لمصلحة فردية لشخص آخر له حق يطالب به، وصور هذا كثيرة، وصور هذا كثير. هذا الشرط الأول، نعم، الرضا.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: من شروط الثاني من شروط البيع الرشد، فلا يصح بيع المجنون والسكران والنائم والمبرسم.
مبرسم.
أحسن.
ماكل برشيم.
أي نعم.
الحين ما يسمون براشيم.
نعم.
براشيم شنو يعني؟
براشيم غش في الاختبارات.
أيوة. ليش سموها براشيم؟ يقطعونها قطع يخطفونها، فصار مثل البرسيم اللي يلف يلف ثم يأكلونه عشان السكر.
نفس القاتل
يعني. القات هو نفس القات أو قريب من. نعم.
أحسن عليك. والمبرسم والمميز والسفيه ما لم يأذن وليهما ولو في الكثير، ويحرم إذنه لهما لغير مصلحة، ولا يصح منهما قبول هبة ووصية بلا إذن ولي.
إذن الشرط الثاني أو وجود الرشد. لما نقول وجود الرشد معناه أنه لابد أن يكون بالغا عاقلا، فلو كان بالغا غير عاقل لا يصح بيعه، لو كان عاقلا غير بالغ ليس برشيد. طيب فهمنا هذا، لابد أن يكون في البيع راشدا رشيدا، والرشيد حقيقته في لغة العرب السداد في العمل، الرشد السداد في العمل، والهدى السداد في العلم، لابد أن يكون رشيدا. فلا يصح بيع المجنون، واضح. طيب والسكران، واضح ما عنده عقل. طيب والمخدرات اللي يسمون اليوم المتعاطي، لا يصح بيع المتعاطي في حال تعاطيه أو في حال نشوته أو في حال سكرته. أو النائم والمبرسم مثل ما قلنا هو المقصود الذي يأخذ قطعة من تعاطي المخدرات أو المسكرات غير الخمر اللي هو الهيروين، هذول قديما كانوا يسمونه المبرسم، حنا اليوم نسميه إيش؟ المخدرات. المخدرات بفتح الدال أو المخدرات بكسر الدال، مخدرات أي أنها تخدر الناس، المخدرات، يعني المخدرات أثرت فيهم حتى غيب عقولهم. ها، اسم فاعل واسم مفعول. إذن لابد أن يكون إيش؟ رشيدا. طيب والمميز؟ المميز إذا كان صغيرا دون البلوغ فبيعه يصح بشرط إذن وليه، وإلا فلا يصح. يعني بمعنى ابنك الصغير المميز الذي يميز بين 10 و5 لو أرسلته إلى الجمعية واشترى ثم جاء، فبيعه صحيح بشرط رضاك. فإذا أنت جاء ورضيت بهذه البيعة، البيعة تمت. لكن لو رجعت إلى الجمعية وقلت إن ابني اشترى وأنا لا أرضى هذه البيعة، لزمه أن ينقض البيعة. واضح؟ وهذا في جميع الأمور. لو أن ابنك باع سيارته وهو لم يميز، لم يبلغ، يعني نتكلم عن البلوغ الشرعي مو البلوغ القانوني، لا، يعني مثلا عندنا في الكويت أن القانون لا يصحح إلا بيع من بلغ السن القانوني، يعني اللي عمره 16 سنة ما يقدر يبيع سيارة، اللي عمره 18 سنة ما يقدر يبيع سيارة، لابد يبلغ السن القانوني. احنا لا نتكلم عن السن القانوني، نحن نتكلم عن البلوغ الشرعي. قال والمميز والسفيه. من هو السفيه؟ السفيه هو البالغ الذي لا يحسن التصرف، البالغ الذي لا يحسن التصرف. يعني بمعنى يأتي بالطبال عشان يطبل عنده ويعطيه 1000 دينار، هذا سفي، لأن الطبال لا يأخذ 1000 دينار على التطبيلة. مثلا السفي مثلا يقول له تعال، يجيب شخص يقول له صلح لنا الليتات، صلح الليتات. في العرف أن إصلاح اللمبات وإصلاح هذه الكهرباء بهذا القدر يكلف 20 دينار، يعطيه 200 دينار، هذا اسمه السفي، هذا اسمه السفي. فالمميز والسفي لا يصح بيعهما إلا بإذن وليهما، وهذه مسألة واضحة. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثالث كون المبيع مالا، والمال ما يباح نفعه في جميع الأحوال، فلا يصح بيع الخمر ولو كان ذميين، والكلب ولو كان مباح الاقتناء، والميتة ولو المضطر إلا سمكا وجرادا وجندبا لحل أكلها.
هذه المسألة مهمة. الشرط الأول الرضا والرشد راجعان إلى البائعين. الشرط الثالث والشرط الرابع والشرط الخامس والشرط السادس والشرط السابع والشرط الشروط الخمسة الأخيرة راجعة إلى نفس البيع ليس إلى البائعين. الشرط الأول الرضا، الشرط الثاني الرشد راجع إلى البائعين، أما الشروط الخمسة الأخرى راجعة إلى نفس البيع. كون المبيع مالا، فلو كان المبيع مما لا يتمول، وما الذي لا يتمول؟ سؤال مهم. الذي لا يتمول هو صنفان. الصنف الأول ما لا نفع فيه، الصنف الثاني ما هو محرم في الشرع مما لا يباح بيعه. ما الذي لا يتمول؟ ما لا نفع فيه، ما لا نفع فيه. والصنف الثاني ما هو محرم في الأصل، لذلك قال المصنف فلا يصح بيع الخمر. طيب هذه المسألة مهمة. قد يقول قائل أنا أبيع الخمر للذميين الكفار وهم يشربون الخمر وأنا مالي. جمهور العلماء يقولون لا يصح بيع الخمر من مسلم لذمي يرى صحة بيعه، والحنفية جوزوا هذا البيع، والقول الثاني بالنسبة لو كان البائع والمشتري كافرين ذميين هل يصح البيع؟ الجمهور قالوا يصح البيع بينهما. الحنابلة قالوا لا يصح البيع ولو كان من ذميين، وهذا هو الراجح. لماذا هذا هو الراجح؟ لأن الكافر لما رضي بالعيش في بلاد المسلمين لزمه في عامة البيوع أن يلتزم بقوانين الإسلام. واضح هذا؟ قول الحنابلة هو الراجح، فلا يصح بيع الخمر ولو كان ذميين. طيب واللي يبيعون الخمور في بلاد المسلمين على مذهب من؟ على مذهب من؟ الحنفية، وهذا مذهب في رواية عندهم معتمدة الجواز. هذا مثل قول بعض الحنفية بجواز الربا مع الكفار، بجواز بيع الميتات مع من يرى شراءه، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا قول مرجوح. واضح هذا ولا لا؟ وإن كنا لا نشنع على القائلين لأنهم فقهاء، لكنه قول مرجوح، ونشنع على الفاعلين لأنهم تركوا القول الراجح وذهبوا إلى القول المرجوح لمجرد مقصد مالي أو هوى. فلا يصح بيع الخمر والكلب. طبعا بيع الكلب لا يجوز بالاتفاق إلا في صورة واحدة اختلفوا فيها، ما هي؟ إذا كان الكلب معلما، معلما لصيد، أو معلما لحراسة، أو معلما ليش؟ للماشية. هذه ثلاثة أنواع تسمى الكلاب المعلمة. الكلب اللي يعرف شلون يحرس البيت، الكلب اللي يعرف شلون يصيد، الكلب اللي يعرف المخدرات اليوم مثلا يشمم، الكلب اللي يعرف مثلا كيف يرعى الغنم، هذا يسمى الكلب المعلم. هل يجوز كلب المعلم أو لا؟ هذا فيه خلاف كبير. أما مطلق الكلاب فبالاتفاق لا يجوز. واضح الصورة؟ يعني لازم نفرق بين صورة الاتفاق وصورة الخلاف. فلا بد لصحة البيع، شرط من شروط صحة البيع كون المبيع مالا، فالكلب غير المعلم ليس بمال بالاتفاق، وإنما صاحبه يضاف إليه لأجل أكله وشربه ورعايته فقط. أما الكلب المعلم ففيه خلاف، ففيه خلاف، والصواب أن الكلب المعلم يجوز بيعه لكونه معلما لا لكونه كلبا، وبناء على هذا يجوز بيع الصقر المعلم. بناء على هذا القول يجوز بيع إيش؟ الصقر المعلم والفهد المعلم والصيود المعلمة. وعليه جرى عمل، وعليه جرى عمل الذين يصيدون، فهم يبيعون ويشترون ولا يلقون بلاش، بل ربما يشترون الصقور بأموال طائلة ولا لا؟ إذن هذه المسألة مهمة. كذلك الميتة، الميتة لا يجوز بيعها إلا السمك والجراد والجندب. طبعا الجنادب نوع من أنواع الجراد، وذلك لأن السمك بجميع أنواعها مباحة ولو كانت ميتة، والجراد كذلك بجميع أنواعها مباحة. أما الميتة فالأصل فيها التحريم. كذلك الدماء المتجمدة من المسالخ لا يجوز بيعها. لماذا لا يجوز بيعها؟ لأنها دماء، دم مسفوح، محرم الأكل. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع وقت العقد، وكذا الثمن، وكذا الثمن أو مأذون له أي لبائعه فيه، أي في بيعه من مالكه أو من الشارع، كالأب يتصرف في مال ولده الصغير، وكالحاكم يتصرف في مال اليتيم والغائب وقت العقد، ولو ظن المالك أو المأذون له عدم الملك والإذن له في بيعه. لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، فلا يصح بيع الفضولي ولا شراؤه ولو أجيز بتصرفه بعد أي بعد العقد.
هذا الشرط الرابع، أن يكون البيع مبيع ملكا للبائع، وهذا واضح، يكون ملك في حال البيع. يعني مثلا لا يجوز للإنسان أن يبيع مزرعة يقول هذه مزرعة أبوي مريض في المستشفى إذا مات راح تصير لي، ما يصير يبيع. لماذا؟ لأنها لم تصبح في ملكيتي بعد. وهذه مسألة مهمة، أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له. من صور الإذن عندنا اليوم كما تعرفون شركات الوكالات سيارات، يبيعون السيارات، أحيانا هم يقومون بالبيع والشراء مباشرة، وأحيانا عندهم وكلاء من البنوك مأذون لهم البيع، ولا لا؟ جالسين في نفس الوكالة، وأنت إذا ما قدرت تشتري نقدا ما عندك تروح عند المأذون له البيع فيزيد عليك السعر لأنه مأذون له البيع، وهو متفق مع صاحب السيارة على أنه يبيع سيارته بكذا وما زاد فله، فباع لك السيارة، فهذا أمر مباح. ما يصير تقول باع ما لا يملك، شلون يبيع ما لا يملك؟ هو يملك، يملك الإذن، يملك إيش؟ الإذن. يعني مثلا أنت الآن لا تملك البيت لكن عندك وكالة من أبيك، تملك الإذن ولا ما تملك بالوكالة؟ تملك. والإذن بالبيع قد يكون لفظيا وقد يكون فعليا، لفظيا كالوكالات، فعليا مثل ما هو حاصل اليوم في بيوعات الجمعيات. ترى هذه المسألة يمكن أكثرنا ما نعرف، هل تعلمون أن أكثر ما في الجمعيات محطوط من قبل الشركة والشركة ما استلمت الفلوس؟ صح ولا لا؟ الجمعية ما دفعت الفلوس، طيب الجمعية ليش تبيع ما لا تملك؟ ها؟ مأذون، مأذون لها بالفعل. مجرد ما أن شركة ألبان تحط أغراضها معناته أنهم أذنوا له بالبيع، صح ولا لا؟ ما نبي نذكر اسم أحد عشان ما نسوي دعاية، ولكن هذا واضح. تمر على الرفوف كلها تلقى شركة كذا أغراضها تحت، شركة كذا أغراضها تحت، خلاص. إذن لابد أن نفهم أن المبيع لابد أن يكون مملوكا أو مأذونا له بالبيع، لا فرق بينهما. وهذه المسألة مهمة، ويكون هذا الملك في وقت العقد. نعم. وأما بيع الفضولي، ما هو بيع الفضولي؟ أولا بيع الفضولي أن إنسان يبيع شيء لا يملكه. يجي إنسان باع سيارة أبو عبد الله، بعدين يجي عنده تكفى يا أبو عبد الله لا تفشلني، والله ترى أنا بعت سيارتك، ما يخالف سامحني حقك علي بس لا تفشل، هذا اسمه بيع الفضول. هل يصح بيع الفضول أو لا يصح؟ الجمهور قالوا لا يصح، الحنفية قالوا يصح إذا أذن، ولا يصح إذا لم يأذن. ولكن لو تنتبهون فإن بيع الفضول فيه إحراج لصاحبه، ولا لا؟ راح يحرج صاحبه، فكأنه صار بيع تلجئة، ولذلك الحنابلة قالوا لا يصح. فهمتم لماذا قالوا لا يصح؟ نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الخامس القدرة على تسليمه، أي تسليم المبيع، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، فلا يصح بيع العبد الآبق والجمل الشارد سواء علم مكانه وجهله، ولو كان بيع الآبق والشارد لقادر على تحصيلهما، ولا سمك بماء إلا مرئيا بمحوز ويسهل
بمحوز
بمحوز يسهل أخذه منه، ولا طائر بمكان يصعب أخذه منه.
نعم، هذه مسألة مهمة. الشرط الخامس من شروط صحة البيع القدرة على تسليمه، تبيع شيء تقدر تسلمه إياه، وأما ما لا تقدر على تسليمه فهو يسمى بيع ما لا يملك. طيب إذا كان تملكه لكن ما تقدر تسلمه، مثل عبد أبق ما تعرف وين راح، شلون تبيعه؟ لكن في صورة تتخلص منها، شنو؟ وهي الجعالة، ما هي الجعالة؟ أنك تقول إن لي عبدا قد هرب فمن وجده قيمته، إن لي عبدا قد هرب قيمته 1000 فمن وجده فهو له 500. فصار الآن إيجاده مقابل 500. هذه الجعالة، سواء هو أخذ العبد وأعطاك 500 ولا أنت أخذت العبد بعته أعطيته 500. أما نفس بيع العبد الآبق فلا يصح. وهكذا الجمل الشارد في الصحراء، وهكذا بيع ما لا يقدر على تحصيله، هذا بيع مما لا يملكه الإنسان. مثل لو قال إنسان أنت رجال تصيد، قال إيه، قال بيع لي هامورك اليوم اللي تصيده، ما يصح البيع. أولا لأنه مجهول، هاموره صغير كبير ما تعرف. ثانيا لأن الهامور في البحر، هو ما يقدر يسلمها لك، يروح يدور يمكن يلقى يمكن ما يلقى، هذا ما يصح. إذن لابد أن يكون مقدورا على تسليمه. ولهذا قال العلماء لا يجوز بيع ما لا يملك، كالطير في الهواء والسمك في الماء. الطير في الهواء من يقدر يملكه؟ ما حد يقدر يملكه. لكن لو كان الطائر بمكان لا يصعب أخذه، كيف؟ يعني مثلا إنسان عنده مزرعة، المزرعة مشبكة، الطيور ما تستطيع أن تخرج، قال أبيعك الطير هذا روح صيده، أنا ما لي شغل، يجوز، لأنه يمكن أن يتعب في النهاية يقدر يصيد، لأنه في مكان إيش يمكن تحصيله، وإن كان يصعب ها؟ لكن إذا كان صعب المشقة تحصيله هذا لا يجوز بيعه. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: السادس معرفة الثمن والمثمن للمتعاقدين، إما بالوصف، والبيع بالوصف مخصوص بما يجوز السلم فيه أو المشاهدة له حال العقد أو قبله، أي العقد بيسير، أو أي العقد بيسير، يعني إذا سبقت الرؤية العقد بزمن لا تتغير العين فيه تغييرا ظاهرا فالعقد صحيح.
نعم، هذا الشرط السادس، معرفة الثمن بأن لا يكون مجهولا، ومعرفة المثمن بأن لا يكون مجهولا. فأنت تعرف ما هي البضاعة التي تشتريها، وهو يعرف ما هو المال الذي أخذه. فما يصح أن تقول دينار، هو ما يدري أي دينار، دينار كويتي دينار غير كويتي، ما يدري، ما يجوز. لو قال بجنيه، ما يدري أي جنيه، مصري استرليني مثلا، ما يصح. لابد أن يكون الثمن والمثمن معلوما محددا، إما بالوصف أو المشاهدة. الوصف كان يقول مثلا، كان يقول الوصف كان يقول هذه السيارة أو مثل هذه السيارة، لاحظ الآن صار بالوصف عندك محدد، أو بالمشاهدة يقول اشتريت هذا بهذا المال وطلع لي إياه، ما يدري شنو هذا، جنيه استرليني جنيه مصري، قال تفضل شوف، شافه قال تم البيع، يصح، لأنه صار الثمن والمثمن معروفا إما بالمشاهدة أو بالوصف، وهذا واضح. طبعا هذه المسألة مهمة جدا، ليش؟ لأن الشريعة جاءت في البيوع بقطع المنازعات، فلو كان الثمن مجهولا أو كان المثمن مجهولا لأدى إلى النزاع. ولذلك حتى بيع السلم جاز، لكن بشرط أن يكون معلوما. مثل الآن شخص يطلب شيء من الصين، ولكن شاف الصورة صار معلوم عنده. شخص يقول لحمد أنت مسافر إلى السعودية، جيب لي تمر برني نوع كذا كذا كيلو، قال طيب أجيب لك هذا الكيلو بخمسين ريال، أنا أجيبها لك، أنا بكم أشتريه مو شغلك، قال قبلت، هذا صار يجوز البيع، لأنه أعطاه وصفا إيش منضبطا، وصفا منضبطا. نعم. أما الوزن أو الكم فإنما يباع كوما أو ما يباع وزنا أو ما يباع كيلا فهو بحسب العرف. يجوز، يجوز أن تشتري كومة ربيان وأنت ما تدري كم كيلو، ويجوز أن تشتري بالكيلو، لكن لابد عند البيع أن تحدد. فعندما أنا أروح سوق السمك وأشوف كومة ربيان أقول بكم الكومة هذه، ما له شغل بكم كيلو، قال والله الكومة هذه 40 دينار، قلت أنا أخذت. لما رحت وزنته لقيته مثلا 10 كيلوات، لقيت نفسي ربحا. لا، شخص ثاني راح وزنه لقى 5 كيلوات، لو كان مشتري بالكيلو كان أربح له. ممكن هذا يحصل، فهذا لا يمنع. ما يجوز شراؤه كومة، يسمى كومة عند الفقهاء، أو كيلا أو وزنا، يجوز بهذا وهذا وهذا بهذا، يجوز لا بأس. رحت سوق الخضار اشتريت كومة بطيخ، يجوز. اشتريت بالكيلو، يجوز، الأمر واسع.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: السابع أن يكون منجزا، فلا يصح البيع ولا الشراء معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر، أو بعتك إن رضي زيد. وجه عدم انعقاده كونه عقد معاوضة، ومقتضى عقد معاوضة نقل الملك حال العقد، والشرط يمنعه. ويصح بعت وقبلت إن شاء الله تعالى، وهو المذهب. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صفقة واحدة، صح في المعلوم بقصده من الثمن. وإن تعذرت معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم، كقوله بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس الأخرى، فالبيع باطل، لأن المجهول لا يصح بيعه لجهالته، والمعلوم مجهول الثمن، ولا سبيل إلى معرفته، لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما، والمجهول لا يمكن تقييمه فيتعذر التقسيط.
نعم. الشرط السابع أن يكون منجزا، ومعنى المنجز أن لا يكون معلقا بشيء آخر. والمعلق بشيء آخر له صور كثيرة، قد يكون معلقا بالزمن إذا جاء رأس الشهر، أو يكون معلقا بشرط، أبيعك على أن يأتي زيد، أي بشرط أن يأتي زيد مثلا، هذا البيع لم يصح. أو يكون منجزا بمكان، أبيعك هذه بشرط أن تأتيني في المكان الفلاني مثلا. فالبيع لا بد أن يكون منجزا، فلا يصح البيع ولا الشراء معلقا. طيب إذا كان معلق ما يسمى بيعا، يسمى عيدة. ها، إيش يسمى؟ وعد بالشراء، وعد بالبيع. مثال هذا: شخص أجر لك السيارة، قال إذا أجرت هذه السيارة لمدة سنة أو سنتين أو أربعة، بعد ذلك أبيعها لك إن شاء الله. هذا يسمى عدة، أبيعه لك إذا انتهيت من عقد الإيجار. هذا منجز، معلق غير منجز، لا يصح هذا البيع، لكنه عدة. وهل العدة بالبيع ملزمة أو لا؟ هذه مسألة ثانية. إذا لابد لصحة البيع أن يكون منجزا، فلا يصح البيع المعلق، وهذه مسألة مهمة. ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. لماذا؟ لأن كلمة إن شاء الله للتبرك وليس للتعليق، كلمة إن شاء الله للتبرك وليس لتعليق البيع، وهو المذهب. لكن لو فهم أنه أراد التعليق لم يصح. ها، لو فهم أنه أراد التعليق لم يصح. كيف يفهم؟ من حاله أو من عرفه، من حاله أو من عرفه. طيب مسألة ثانية: لو باع معلوما ومجهولا، باع شيئين، شيء معلوم وشيء مجهول، لم يتعذر علمه صفقة واحدة، صح في المعلوم بقسطه من الثمن، وإن تعذرت معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. طيب مثال ذلك: قال بعتك هذه الفرس وما في بطن الفرس الآخر. الآن قوله هذه الفرس معلوم، ما في بطن الفرس الآخر مجهول، فهذا البيع لا يصح. يصح في المعلوم وبقدر قسطه، لا يصح في المجهول. هذا مثاله. لأن المجهول لا يصح بيعه. ولذلك جاء في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبلة، يعني الحمل ما يصح. لكن انتبه، لو كان بيع المجهول تبعا جاز ولم يكن استقلال. مثاله قال بعني هذا الفرس الحامل. طيب هو فرس وحامل، فهذا يجوز لأن الحمل تبع، لكن بعني هذا الفرس وحمل الفرس الآخر صار معلوم ومجهول، صح في المعلوم ولم يصح في المجهول. هذه مسائل أيضا مهمة. طيب مثل الآن مسألة ثانية، لو قال رجل أبيعك هذه السيارة، فقال أشتري هذه السيارة بشرط أن تدخلني في السحب. الآن السيارة معلومة والثمن معلوم، لكن السحب صار مجهول. الآن يصح في المعلوم وهو باطل في الشرط، فيسقط إن كان زاد في الثمن بقدر قسطه من الثمن، وإن لم يكن زاد في الثمن فالبيع صحيح والشرط باطل، كما سيأتي معنا في شروط البيع. هذا ما يتعلق بالشروط السبعة لصحة البيع: الرضا من الطرفين، والرشد من الطرفين، وكون المبيع مالا حلالا نافعا. كون المبيع إيش؟ مالا حلالا نافعا. وأن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له البيع. والخامس القدرة على التسليم، فلا يجوز بيع ما لا يملك أو ما لا يقدر على تسليمه. السادس معرفة الثمن والمثمن. السابع أن يكون منجزا. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الثلاثاء القادم نأخذ موانع صحة البيع. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم أسئلة تفضل. ترى البيوعات ما تتعلم إلا بالمسائل. أبو يوسف، بالنسبة للكويت جميع، أو خلنا نقول ما نقول جميع، نقول 95% من القانون التجارة في الكويت على مذهب الإمام مالك وليس على مذهب الحنابل. 95% من قانون التجارات في الكويت على مذهب الإمام مالك. في تقريبا بعض المسائل على مذهب الحنفية، لكنها اللي عارف أن هذه الأمور معمول بها. يعني مثلا الآن لو أن شخصا اشترى سيارة فذهب الآخر إلى المحكمة قال لا والله غصبني على البيع، يفسخون البيع. اللي عارف أنهم يفسخون البيع على مذهب الجمهور طبعا. نعم. الأصل أن الصغير إذا جاء يشتري ومعه المال، فالأصل أن معناه مأذون له الشراء والبيع، فيبيعه ويعلم رضاه إذا لم يرجع إليه. نعم، يعلم أن أباه قد رضي بتلك البيع أو أمه. نعم، هي مسألة مهمة الآن. يعني اثنين اتفقا على شراء سيارة، فقال البائع ما عندي مال نقد يعطيك، قال المشتري إذا نذهب أبيع السيارة للبنك والبنك يبيعونها عليك بالأقساط. هذه صورة المسألة. هذا يصح إذا كان البيع لم يتم بينكما، وإنما مجرد تفاهم. مجرد إيش؟ تفاهم. فأدخلتم القسم الثالث اللي هو البنك، وكان إدخاله ببيع تام ليس للبائع الخيار في فسخه، وللمشتري الخيار في عدم شرائه، فهذا يجوز. أما إذا كان البنك يشتري وله الحق في فسخ البيع مع البائع أو له الإلزام في المشتري، فهذا بيع فيه تحايل على الربا، والله أعلم. وكما تحدثون إيش؟ يحدث لكم. كيف؟ قولوا لي كيف. في سنة 82 إلى زمن قريب، إلى سنة 92-94، كان أحد البنوك الإسلامية إذا اتفق اثنان تفاهم على البيع، فيشتري من البائع ولا يلزم المشتري بالبيع، ولا يلزم البائع بإيش؟ بعدم الناقض. فصار الناس يتحايلون على البنك، سيارة تسوى 2000 يروح يقول له أنا مشتري السيارة بثلاثة، فالبنك يصدقونه يشتري منه ثلاث، بعدين البائع يقول أنا هونت، أنا المشتري يقول أنا هونت، فطيح بشبد البنك. فصاروا بعد ذلك يلزمون البائع والمشتري بالشراء على مذهب من؟ على مذهب من يجوز ذلك، كما تحدثون يحدث لكم. ها؟ يصير عند من يجوز يصير. نعم تفضل. طيب السلعة معروفة بالوصف. طيب لما هو باع هذه السلعة يقدر يجيبها ولا ما يقدر؟ خلاص إذن مأذون له بالبيع، ما دام يقدر على إتياني مأذون له بالبيع، ما لازم يتفق، ما دام يقدر على بيعه يجوز. يجوز بيع كل ما يمكنك أن تأتي به بشرط أن يكون معروفا بالوصف أو معروفا بإيش؟ بالمشاهد. بس لا لا، هذا 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 مو بيع، هذا وعد بالشراء، هذا غير. هو يقول أن رجل عرض كتاب في الموقع، قال هذا الكتاب للبيع يا إخوة، وهو من النوادر. اللي عرض الكتاب هو يعرف أن هذا الكتاب ما له وجود إلا عند فلان، غيره ما يعرف. فعرض أن هذا الكتاب بعشرين دينار، شفت أنت عجبك قلت له خلاص أنا أبي الكتاب هذا، موافق، قال ادفع الفلوس، دفعت الفلوس، هو ما عنده الكتاب ولا اشترى الكتاب. جاء عند أبو عبد الله اللي عنده الكتاب قال عطني النسخة هذه بكم؟ قال بخمستاش، أخذ من الخمستاش وجابها لك. هذا يجوز، ما في أي إشكالية. نعم يجوز طبعا. كل من كان غير بالغ وكل من كان غير رشيد فوليه أو وصيه له الحق في فسخ بيعه. نعم نعم يصح في المعلوم، والميتين يسقط مع المجهول. واضح؟ يصح في المعلوم والميتين يسقط مع المجهول. لكن لو قال أبيعك هذا الفرس وما في بطن ذاك الفرس كله بسبعمية ولم يبين لك قيمة المعلوم ولا قيمة المجهول لا يصح البيع. في فرق بين الأولى وهذه. نعم تفضل. نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. صورته أنك تبيع طير في الهواء، تبيع سمك في البحر، ها؟ تقول حق إنسان مثلا تبيع شيء ما تقدر تجيبها ويمكن تجيبها حظ، هذا ما يجوز. أما ما أنت قادر على بيعه ما في إشكال. بيع التورق أنا أسميه تورط، تتورط. أنا في الحقيقة لا أجيز هذا البيع إلا عند الضرورة، إذا لم تكن مضطرا فابتعد عنه لأنها فيها شبهة، عرفت؟ وإن كنت مضطرا فلا بأس، فإنه خير من الربا الصريح، لكن بشرطين، احفظ الشرطين. الأول أنك تبيع البضاعة بنفسك، عندما يقول لك هذه بضاعتك كله خلاص أنا أتولى البيع ما لكم شغل، هي هنا في الكويت في إندونيسيا في مصر مو شغلكم، أنا أبيعها بنفسي. الشرط الثاني أن لا تبيعها عليهم ولا على الجهة اللي اشتروا منها، فهنا البيع صحيح وقد حققت مقصدا من مقاصد النهي عن الربا، لأن من مقاصد النهي عن الربا كثرة تداول البضاعة، وقد أكثرت تداول البضاعة بهذه الطريقة. نعم. لا هو شوف، أنت إذا قلت حق أخوك بيع هذه السيارة بألف وزيادة لك، هنا ما في إشكال أن الزيادة مباحة له. لكن لو قلت لأخوك يا أخوي بيع لي هذه السيارة، قال كم تبي فيها؟ قلت والله ألف، ما قلت لك كم لك، راح باعها 1200، يجب أن يخبرك. فإذا أخبرك قلت له حلال عليك صار له دلالة، وإذا أخبرك وقلت له هات 200 حقك. طيب قد يقول قائل ودلالته؟ دلالته ها فزعة، أخوة، رجولة. نعم وين هذا؟ لا الثمن قصدك معرفة الثمن والمثمن، مثمن اللي هو اسم مفعول، لا اللي هو البضاعة، المثمن نعم. ثمن ومثمن. المثمن اللي هو أنت، المثمن اللي هو البضاعة. نعم. سبحانك اللهم بحمدك. لا تفضل. أخوكم أبو عبد الله سأله سائل يقول في قوله تعالى في سورة النبأ عما يتساءلون، لما لم يكتب بالألف؟ هذا السؤال صح؟ صح؟ أهم شيء يكون سؤال صح، لأن الجواب ينبني عليه. هذا السؤال يتعلق بما يسمى بالإعجاز الخطي في القرآن الكريم. والإعجاز الخطي في القرآن الكريم نوع من أنواع الإعجاز القرآن، وعلم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب. كيف أمر الكتاب أن يكتبوا القرآن بهذه الطريقة؟ مثل رحمة، تجد رحمة في القرآن بالتاء المفتوحة، وتجد رحمة بالتاء المربوطة. متى يكتب بالتاء المفتوحة ومتى يكتب بالتاء المربوطة؟ إذا كان المقصود بالرحمة مطلق رحمة الله فهي بالتاء المفتوحة، وإذا كان المقصود بالرحمة شيء معين فهي بالتاء المربوطة، لأن رحمة الله المطلقة لا حد لها لتربط، وأما رحمة الله المعينة فهي معينة في أذهان الناس فربطت. نفس هذا الكلام، امرأة تكتب بالتاء المفتوحة إذا كان لها زوج، وتكتب بالتاء المربوطة إذا لم يكن لها زوج، أو كان لها زوج لكنها كانت ناشزة أو مانعة نفسها من بعلها كامرأة فرعون، فهي منعت نفسها بمجرد أن أسلمت، منعت نفسها عن زوجها فكتبت بالتاء المربوطة. هذه بلاغة. لكن لما نقول عما يتساءلون كأن أعطينا مدة زمنية، عما مدة إيش؟ زمنية. والله جل وعلا يريد أن يحذف هذه المدة الزمنية. عما يتساءلون؟ عن أي شيء يتساءلون؟ هم يتساءلون عن القيامة، أي النبأ العظيم، قيامة قريبة فما يحتاج مدة زمنية طويلة. هذه هي الحكمة البلاغية في الرسم وفي النطق. واضح؟ أحيانا يقول عما، وأحيانا يقول عما، مثل ما وما، نقول مما ومما. متى نقول مما؟ إذا كان المقصود هو الإطلاق. متى نقول مما؟ إذا كان المقصود القيد والقرب. نفس الكلام في عما وعما، والله أعلم. ها، صار عندك سؤال؟ نعم، سؤال وجيه. تعلمون أن الاحتلام من موجبات الغسل، فإذا حاضت المرأة ثم احتلمت هل يجب عليه الغسل أو لا يجب أو يندب؟ لا يجب، هذا بالإجماع، وإنما خلافهم في الندب، خلافهم في الندب. والأقرب والله أعلم أنه يندب عليها أن تغتسل. لماذا يندب عليها أن تغتسل؟ لأنها بحيضتها تمنع من الصلاة، وتمنع من الطواف، وتمنع من الصوم، وتمنع من مس المصحف، لكنها لا تمنع من الذكر المطلق. فكون الإنسان يذكر الله وليس على جنابة وإن كان على حيض، خير لها من أن تبقى على جنابتها وحيضتها. فهذا هو الراجح، أنه يندب لها الاغتسال. وهكذا لو لاعبها زوجها فأنزلت من غير علاج عليها أن تغتسل أيضا. نعم. نعم، سؤال مهم. أخوكم يقول هل ورد في الشرع أن المرأة الحائض أو النفساء إذا جاء وقت الصلاة تجلس في مصلاها وتذكر الله عز وجل في وقت مخصوص؟ ذكر جمع من أهل العلم أن هذا من البدع ومن المحدثات، ولم نعلم من عهد الصحابيات ولا من سنن التابعيات هذا الفعل، وإنما عرف بعد ذلك من بعض المتنسكين الذين لم يبالوا بسنن السلف الصالحين، والله أعلم. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحائض أو النفس إذا تحفظت وأمنت من تلويث المسجد جاز لها أن تدخل المسجد لضرورة استماع الدرس أو حضور حلق العلم. نعم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.